بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى عليكم تحريمه. قال: واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. ويقولون أن البكتيريا سرعان ما تنتشر في الدم، أي بعد ذبح المذبوح. قال: وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها، أي الميتة، فتضر بالآكل، أي فحرم الله الميتة لما في أكلها من الضرر. ولما حرمها الله لما فيها من الضرر، يحرص أعداء الله على أن يأكل المسلمون هذه الميتة، ففي شركاتهم يقتلون الدجاج قتلا، إما عن طريق الحبس الهوائي، الكبس الهوائي أو الصعق الكهربائي، ثم يصدرون إلى بلاد الإسلام بعد قطع رؤوس تلك الدجاج. وهكذا أيضا الثيران وما أشبه ذلك يقتلونها عن طريق ضربها في الرأس أو عن طريق الكهرباء، ثم يصدرون هذه اللحوم إلى بلاد الإسلام، وهي في الحقيقة ميتة غير مذكاة. وأخبرنا بعض الإخوان أنهم في بعض البلاد الكافرة يجدون الدجاج برؤوسها، لكن لما علموا أن المسلمين لا يأكلون الميتة يقطعون الرؤوس إيهاما منهم أنها مذبوحة ثم يصدرون. فكثير ممن يقوم على تلك الشركات يخبرون أنهم لا يذكون، فتتقى تلك اللحوم الواردة من قبل الكفار، سواء كانت من الدجاج أو من غيرها، إلا ما تحقق وتوقن أنه ذكي، وأن الذي قام بتذكيته كتابي. قال: ويستثنى من ذلك، أي من الميتة، ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، كما في حديث ابن عمر: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه. وقوله حلت لنا ميتتان ودمان، فالمحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، أي له حكم الرفع. قال: والدم حرمت عليكم الميتة والدم. قال: والدم أي المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى، أو دما مسفوحا. والمسفوح هو السائل الذي يسيل ويخرج بدفق. ولحم الخنزير، وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا به، بل هو محرم من جملة الخبائث وهو نجس، ويأكل في الغالب النجاسات والقاذورات. وقوله وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله، ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. وما أهل لغير الله به، أي ما قصد به غير الله أو لم يذكر اسم الله عليه، مما يذبح للأصنام والأحجار، ويقاس على ذلك القبور والمشاهد كذلك، بل الدليل يشمل ذلك. قال فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا، يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى. فكل ما ذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم فهو من هذا الباب، مما أهل به لغير الله فلا يجوز أكله. قوله والمنخنقة، أي الميتة، الميتة بخنق بيد أو حبل، أو إدخالها، إدخال رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة، أي الميتة أو الميتة بسبب الضرب بعضا بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم، أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد، فإن ماتت بهذه الطريقة فهي الموقوذة. والمتردية، أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة، وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر، أو من الطيور التي تفترس، الصيود كالصقور والبازي والنسور، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم، راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقودة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها، أي ما في بطنها، أو قطع حلقومها، كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها، أي أن حياتها غير مستقرة، وقد أبين أحشاؤها وقطع حلقومها. لكن إذا حيت حياة مستقرة ثم ذكيت في هذا الحال كانت التذكية نافعة ومحلة لأكلها. قال وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة إذا أدرك حياتها، أي مع استقرار ذلك أدرك حياتها فذكاها. قوله أن تستقسموا بالأزلام، ونستفيد من هذا النهي عن إضاعة المال، يعني فالذبيحة أو البهيمة إذا أودي عليها قبل السبع أو غير ذلك أو حصل لها ما يكون سببا لهلاكها، فإن أدركت قبل أن تموت فذكيت جاز أكلها، وينبغي تداركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. قال وقوله أن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها ويقدر بها، طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، أي بهذه هذا الاستقسام. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه، أي أنه مهمل لا يكتب فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، أي في شيء، إما يدخلها في كيس ويضرب القداح ثم يخرج واحدا من ذلك، أو يضربها في مكان مستوي أو نحو ذلك. قال: ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمضي في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم، كما في حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الدعاء. قال: قوله ذلكم فسق، أي الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق، أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. قال: ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، إلى آخر الآية. ونرجو قراءة ما يتعلق بها إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.